برنامج شؤون عسكرية. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، أقدمها لكم من إذاعة سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. زخارفة تؤكد أن تصريحات ستولتنبرغ في ذكرى تأسيس الناتو تظهر جوهر الحلف وأهدافه الحقيقية. مسؤول أمريكي يؤكد أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيتضمن اتفاقية عسكرية أمريكية مع المملكة. الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة مراقبة جديدة في مرتفعات الجولان. وفقرة التقنية العسكرية، وفيها نناقش آخر ما توصلت إليه العلوم العسكرية في روسيا والعالم. وإلى التفاصيل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا في سياق الذكرى السنوية 75 لتأسيس الناتو إن الناتو جعل روسيا هدفا لسياسته العدوانية، أما أوكرانيا فيستخدمها هذا الحلف كأداة معادية لروسيا. من جانبه أعلن الأمين العام لهذا الحلف يينس ستولتنبرغ عشية هذا التاريخ أن توريد السلاح والمعدات العسكرية من دول الناتو إلى أوكرانيا يجب أن يجري على أساس إلزامي وليس على أساس طوعي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد دكتور حسن جوني. أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية. وأبدأ معك من تأكيد الخارجية الروسية بأن تصريحات ستولتنبرغ في ذكرى تأسيس الناتو تظهر جوهر الحلف وأهدافه، وقوله أن توريد السلاح من دول الناتو إلى أوكرانيا يجب أن يكون على أساس إلزامي. يعني سيادة العميد، أليس هذا بمثابة الشرارة الأخيرة قبل اندلاع لهيب الحرب العالمية الثالثة؟
طبعا هو يعني هذا التصريح اللافت لأمين عام الحلف ستولتنبرغ هو فعلا يعني خطوة متقدمة على طريق يعني تصدر حلف الناتو المواجهة، جبهة المواجهة مع روسيا في أوكرانيا. يعني قبل ذلك كان الناتو لم يكن هو في الواجهة بشكل رسمي، كانت الدول الغربية والولايات المتحدة على رأسها هي التي تدعم أوكرانيا، ولكن يعني هذا التصريح يؤكد على أن الناتو يريد، حلف الناتو يريد أن يتصدر المواجهة بشكل شبه رسمي، وهذا طبعا أمر شديد الخطورة، قد يؤدي إلى تطور يعني غير تطور الأمور باتجاه غير محسوب وباتجاه خطير جدا، لأن هذه المنطقة يعني المشتعلة منذ سنتين حتى الآن يعني لا زالت في 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 مراوحة معينة من حيث العمليات العسكرية، ولكن إذا يعني إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع بشكل مباشر من خلال هذا التصريح وما يعكس ذلك من إجراءات، فإن ذلك حتما سيؤدي إلى يعني انفجار الوضع بشكل عالمي، انفجار الأزمة العالمية التي أشرت إلى حضرتك بسميتها بحرب.
طبعا شارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في افتتاح الجلسة المذكورة أعلاه في بروكسل، هل كان ذلك استعراضا ليظهر للجميع من هو الطرف الأساسي في المنظمة؟
طبعا حضور وزير الخارجية الأمريكي بشخصه يعني له دلالات وهو متعمد ليبث إشارة بأن الولايات المتحدة هي على رأس هذا الحلف من حيث القوة يعني والثقل السياسي والعسكري والمالي والموازنة وغيره. ولكن يعني الحضور الأمريكي هناك جدلية معينة. نحن كما تعلم على أبواب انتخابات أمريكية رئاسية أمريكية قريبة، وهذه الانتخابات محصورة الآن بين اتجاهين، وهذين الاتجاهين لهم تأثيرهم المتناقض تماما بما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو. وفعلا يعني نحن أمام مرحلة أو نقطة تحول بين أن يصل الرئيس ترامب الذي له سياسة مختلفة تماما وكليا بما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع حلف الناتو، بدعم الولايات المتحدة للناتو وبتزعم الولايات المتحدة لحلف الناتو، وله أيضا فلسفة مختلفة بالدفاع بالجدوى لهذا، بجدوى البقاء على هذا الحلف، كما أن له أيضا يعني فلسفة أخرى في دبلوماسية وسياسية في العلاقات مع روسيا ومع شخص الرئيس بوتين تحديدا. فإذا نحن على مفترق هنا، بالنسبة بما يتعلق بالولايات المتحدة على مفترق حساس جدا، وحلف الناتو ينتبه لهذا الأمر، لذلك ربما هم يتحضرون احتمال وصول ترامب إلى السلطة ويعملون على إنتاج يعني قرار أو اتفاق معين يؤدي إلى وضع خطة لدعم أوكرانيا بالسلاح في مدة خلال مدة 5 سنوات، دعم بما يعادل 100 مليار يورو خلال 5 سنوات، وكأنهم يحاولون استباق أي تطور ممكن أن يعني يغير في معادلة الدعم وعلاقة الولايات المتحدة بالناتو. ولكن هذا الأمر يعني طبعا تبقى الأمور قابلة للتعديل والتطوير والإلغاء والانسحاب وكل هذه الأمور في حال تبدلت تبدل المشهد السياسي في الرئاسة الأمريكية أو غيره.
وسيبقى السؤال دكتور، ما السر وراء عدم انسحاب أي عضو من الناتو على مر التاريخ، مع العلم أنه يوجد اتفاق داخلي بأن الحلف يعاني موتا دماغيا؟
صحيح، ذكر الرئيس الفرنسي ماكرون هذا الكلام بأن الحلف يعاني موتا دماغيا في 2019، ولكن عاد فبدل مواقفه الآن وهو يدعو ربما إلى إشراك قوات عسكرية فرنسية في أوكرانيا. يعني عدم انسحاب أي دولة من الناتو هذا أمر لافت منذ تأسيسه العام 49 حتى الآن. فرنسا تحديدا كان لديها يعني بعض المشاكل مع الناتو أيام الجنرال ديغول الذي يعني كان يعترض على الهيمنة الأمريكية للناتو، وقد عطل وجمد اشتراك فرنسا في الهيكل القيادي العسكري للناتو فترة طويلة جدا، يعني سنوات طويلة، إلى أن عاد ساركوزي وأعاد المشاركة في الهيكل العسكري. رغم كل ذلك لم تنسحب فرنسا من الناتو. يعني هو أمر لافت كما تفضل، ولكن لا أدري لماذا لم تتحقق الظروف لأي دولة يعني تؤدي إلى انسحابها من الناتو. لا أدري إذا كان هناك يعني نوع من ربما من التهديد أو نوع من التقييد حركة المنتسبين إلى الناتو بطريقة أو بأخرى، لست أدري صراحة.
وحول كيفية تقييم وضع علاقات روسيا مع الناتو، صرح الكرملين بأن العلاقات تدهورت إلى مستوى المواجهة المباشرة. كيف تقرأ سيادة العميد هذا التصريح من قبل الكرملين؟
يعني هي لم تصل، ربما هو يحذر أكثر من أعلاني، هي لم تصل حتى الآن يعني حتى هذه اللحظة إلى الاصطدام المباشر. طبعا هو اصطدام غير مباشر، هو أساس الاصطدام بين أساس العمليات العسكرية الروسية هو للدفاع عن احتمال وصول أو انتشار أسلحة الناتو إلى جوار روسيا. يعني هذا أساس الحرب، يعني هي المواجهة غير مباشرة مع الناتو وطموحاته التي حصلت بعض المتغيرات السياسية في المنطقة وفي أوكرانيا مثلا، والتي تشير إلى أنه قد يحصل هذا التطور والتوسع في الليلة. فإذا الاشتباك غير مباشر مع الناتو إلى حتى اللحظة الآن يعني. ولكن نحن الآن كما ذكرت في الإجابة على السؤال الأول، نحن الآن في هذه الاستحقاقات والمواقف، وتحديدا موقف أمين عام الناتو بإلزامية الدعم للأعضاء لأوكرانيا، سيضع طبعا الحلف بشكل مباشر بمواجهة مباشرة مع روسيا. وكما قلت وتفضلت حضرتك أن هذا الأمر يعني قد يؤدي إلى يعني صراع كبير جدا، لا ندري إلى أين ممكن أن تصل الأمور.
من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن جوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لكم. وفي ملفنا التالي، أكد مسؤول أمريكي أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان سيسافر هذا الأسبوع إلى السعودية لمواصلة المناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة. ووفقا للمسؤول الأمريكي، التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيتضمن اتفاقية عسكرية أمريكية مع المملكة من شأنها أن تدعم تطوير المملكة لبرنامج نووي مدني. هذا وأفاد موقع إكسيوس بأن جيك ساليفان سيزور السعودية، حيث سيناقش مع ولي العهد الأمير محمد صفقة ضخمة تشمل التطبيع مع إسرائيل ومعاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة. طبعا كانت السعودية أكدت سابقا أن لا علاقات مع إسرائيل قبل وقف عدوانها وانسحابها من غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء محمد صالح الحربي. أهلا بك سيادة اللواء محمد في شؤون عسكرية، وأسألك وفقا لوكالات الإعلام الدولية أنه أصبح تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل مرهون بعقد اتفاق دفاعي بين المملكة وأمريكا، ما مدى واقعية هذا الطرح؟
بالنسبة لملف التطبيع السعودي الإسرائيلي في وجهة نظري لا زال الطريق شاقا وطويلا. تحدثوا كثيرا تباينات في تصريحات ما بين وزارة الخارجية الأمريكية أو حتى المتحدث باسم الأمن القومي، تصريحات بايدن للسي إن إن، فما زال الطريق صعبا صعبا خاصا في هذا الموقف. دائما نلاحظ التفاوت في التصريحات والبيانات المتضاربة من قبل المسؤولين الأمريكيين، ولكن كان في 7 إبريل بيان للخارجية واضح وصريح ردا على المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على لسان جون كيربي، أكدت في وزارة الخارجية بكل وضوح وثبات إن موقف المملكة لا يزال ثابتا تجاه القضية المحورية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيقي على حقوقه المشروعة. وقد أبلغت هذا الموقف للإدارة الأمريكية سواء عن طريق الخارجية وحتى عن طريق المكتب البيضاوي. ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها هي القدس الشرقية عاصمة أبدية، إيقاف العدوان الآن نتكلم عن حرب غزة 180 يوم، الإدارة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، التخبط، انهيار اقتصادي للإسرائيل، ولكن لابد أيضا أن نربطها بالموقف الثابت للمملكة العربية السعودية. والملفات مركبة ومعقدة، نعرف أن هناك سنة انتخابية في 5 نوفمبر، انتخابات الرئاسة الأمريكية، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد صفقة كبرى في هذا الوقت، خاصة وأن استطلاعات الرأي للرئيس جو بايدن هي منخفضة حقيقة. فنستطيع القول بأننا ما زلنا في مسار طويل ومعقد في هذه المرحلة.
طيب سيادة اللواء، في حال تم التطبيع السعودي الإسرائيلي، هل سيؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية؟ وكيف سينعكس ذلك على علاقات السعودية مع روسيا ومع الصين، خصمي الولايات المتحدة؟
المملكة العربية السعودية تنوع وتوازن في علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية، سواء كانت على مستوى التكتلات الاقتصادية أو الاستثمارية. بدأنا أيضا نتحرك كتلة سياسية خليجية عربية واحدة في التعاطي مع هذا الملف. فالآن نحن تحت تقدير وتقييم الموقف. فحقيقة يعني حل الدولتين تقنيا فنيا بالنسبة وفق تصريحات اليمين اليهودي المتطرف غير قابل. إسرائيل الآن فقدت هيبتها وقدرتها العسكرية في الشرق الأوسط، لا يعد قوة طاغية دامية، لا تعبر عن قوتها إلا بدعم وضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي وجهة نظري أنها غير قادرة على خوض أي حرب تقليدية في المستقبل. الآن لدينا علاقات متنوعة مع الصين، الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية بعد تغير خارطة النفط. روسيا والمملكة هما أعضاء اللجنة الوزارية لمنظمة 13+10، منظمة أوبك العتيدة العريقة، ولم تستخدم المملكة العربية السعودية سلعة النفط في أي توترات جيوسياسية. فنحن الآن نلعب كمحور ارتكاز وسط ما بين الأقطاب العالمية. فأتوقع أنه لن تؤثر هذه العلاقات، وقد أوضحتها وأعلنتها المملكة العربية السعودية على مدار المؤتمرات والملتقيات، سواء كانت مؤتمر الرئيس بايدن أو مؤتمر الرئيس الصيني أو زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية. فالمملكة الآن هي فعلا لاعب مؤثر على خارطة العالم، ولكن الموقف نرجع ونكرر أنه ما زال ثابتا وصامدا، خاصة تجاه القضية الفلسطينية المحورية.
وفي إسرائيل يوجد رفض كبير لإقامة دولة فلسطينية، كيف يمكن إقناعهم بذلك؟
يتضح يعني من المفاهمات، المقاربات، الاجتماعات والندوات على مدار الأعوام الماضية أن المملكة العربية السعودية تريد حلا استراتيجيا دائما أو مستدام، ولكن لا تريد أي حلول وقتية تكتيكية فنية ثم نعود إلى الحلقة أو المربع صفر.
من الرياض الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء محمد صالح حربي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وللحديث عن هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من فلسطين الباحث في الشؤون الاستراتيجية الأكاديمي الدكتور محمد نعيم فرحات. أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية، وأبدأ معك أيضا مما قاله مسؤول أمريكي بأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل يتضمن اتفاقية عسكرية أمريكية مع المملكة، يعني هل سينعكس التطبيع إيجابيا على القضية الفلسطينية أم سيكون خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية؟
هو بالتأكيد لن ينعكس إيجابا على القضية الفلسطينية، وخلينا نطلع على السياق الذي ترى فيه الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل من أجله، يعني لإنجاز عملية التطبيع. تنجز كل ذلك لأغراض وأهداف إسرائيلية أمريكية وفي الصلب والعمق على حساب المصالح الحيوية والاستراتيجية والمباشرة للشعب الفلسطيني. يعني مثلا يجري ربط الحديث دائما أن التطبيع الكامل ومع السلام يجري بعد حصول السلام الشامل. شفنا في 30 عاما الأخيرة كيف أنجزت الشكل السلام كما ترتقي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي بدون أدنى شك أن أي عملية تطبيع من قريب أو من بعيد من أي مستوى من المستويات هي في العمق والصلب ضرار عميق ليس فقط بالفلسطينيين وليس فقط بحقوقهم بل بمجمل أوضاع القائمة في المنطقة في ظل الصراع المتصاعد هو يعني يوجد أن يختتم قرن تقريبا وضد حقوقها وضد عواطفها معا. يعني لما يكون اتفاق ضد الحقوق وضد المصالح وضد العواطف معا بالتأكيد وسيكون ولا يمكن وصفه كمغامرة، سيكون مخاطرة سيئة وبائسة ولها انعكاسات بالغة السلبية على من يقومون بالتطبيع وعلى الأطراف المجاورة أو المعنية أو ذات السلام الأمر.
يعني دكتور محمد، السعودية فعلا أكدت مرارا أنه لا علاقات مع إسرائيل قبل وقف عدوانها وانسحابها من غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى آخره. طيب في حال تم التطبيع، هل ستوافق إسرائيل نفسها على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؟
لا، يعني مثلا قبل قليل تحدثنا عن الشرط اللي كان قائم للتطبيع لما عمل اتفاقيات السلام قبل 30 عاما أو أكثر، أنه التطبيع الشامل مع السلام الشامل. حاليا صار مثلا انضاف مطلب جديد او شرط جديد هو وقف الحرب في قطاع غزة او على قطاع غزة والاعتراف، لاحظ مش قيام، الاعتراف بدولة فلسطينية وليس قيام دولة فلسطينية كشرط اساسي ومركز. كل هذا يأتي في اشتياق لا يجدي ولا ينفع، يعني معها فعالية الحقيقية لا يجدي ولا ينفع الفلسطينيين وحل قضيتهم، ولا يجدي ولا ينفع أي طرف يقوم بعملية تطبيع مع التطبيع. يعني يفترض أن يتوج أوضاع قامت، يعني أن يأتي تتويجا لتسويات لمعادلات جرى حلوى مسائل استراتيجية وعميقة ومعقدة جرى ترتيبها وجرى التوافق عليها من بين جميع الأطراف، ثم يذهبون إلى تطبيع الروابط والعلاقات. مشروع التطبيع يعني هو فكرة إسرائيلية أمريكية ماكرة وخبيثة وبائسة في نفس الوقت، يعني عرجاء. يعني ليش؟ لأنه تقوم على أساس تحقيق طموحات ومصالح وأغراض طرف واحد ولا ترى حقوق أو مصالح أو طموحات الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، وبالتالي هي مكيدة وهي فخ أكثر مما هي يعني تفاهمات وتوافقات وتتويج لحلول وقضايا ومشاكل وصيغ أو إيجاد صيغة يعني تحت مسمى التطبيع يجري من خلال تكييج سياق كامل من الاختراع والمشاكل والقضايا وحلنا المسائل وهذه قضايا اختراع ناقشناها وأنجزنا بخصوص التسليات مقبولة وهي بدنا نطلع من هذا الوضع أو الوحل التاريخي إلى ما يسمونه التطبيع. لا، بالكيفية المطروح فيها هو إضرار شامل بكل الأطراف ومصلحة وحاجة إسرائيلية أمريكية ولكن موضوعيا بدون الظروف والمعطيات والطريقة التي يجري فيها التعامل طرف الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل مع التطبيع وأيضا سيكون عملية خاسرة وغير مجدية وغير نافعة بالنظر إلى طبيعة التعقيد القائم في المنطقة وتنازع القوى القائم حاليا في الإقليم والمعادلات التي تحكم.
من فلسطين الباحث في الشؤون الاستراتيجية الأكاديمي الدكتور محمد نعيم فرحات، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لك. وفي موضوعنا التالي، نشرت قيادة مجموعة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية موقعا إضافيا للشرطة العسكرية الروسية على خط ترسيم الحدود برافو في منطقة مرتفعات الجولان في محافظتي القنيطرة ودرعا السوريتين. تقوم وحدة من الشرطة العسكرية الروسية بالخدمة في المركز ويتولى العسكريون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على مدار الساعة وتهدئة الأوضاع في المنطقة. تتيح طبعا المعدات الحديثة في المركز تنظيم العمل دون اتصال بالإنترنت وفقا لوزارة الدفاع الروسية، ويراقب الجيش الروسي من مواقعه الموجودة على المرتفعات أي استفزازات محتملة، كما وتوجد تحت نقاط المراقبة الروسية نقاط للجيش العربي السوري أيضا، ويتم التفاعل باستمرار بين الأفراد العسكريين في البلدين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد رجب ديب. أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من إعلان وزارة الدفاع الروسية إقامة نقطة مراقبة عسكرية جديدة قرب خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل. سيادة العميد، هل ستتمكن هذه النقاط الروسية من منع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية؟
أينما تواجدت روسيا على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى في مطار حميبين، بتقديري أنا لديها الإمكانية الفنية والتقنية أن تراقب حتى طلعات الطائرات المعادية الصهيونية من الأرض المحتلة. لا شك أن وجود هذه النقطة المراقبة على الحدود المتاخمة لأرض الجولان المحتلة لا شك تعطي هناك إنذار مبكر. نحن أنا كمواطن وكعسكري سابق آمل من دولة روسيا أو من الاتحاد الروسي أن يأخذ أبعاده العسكرية والاستراتيجية ويعمل بشكل جاد، فيما أن جراح سوريا حاليا دامية، أن يعمل وهو جاد في عملية منع أي اعتداء إسرائيلي صهيوني على الأراضي السورية. نأمل نقطة المراقبة هذه أن تكون في مواقع متقدمة وأن تعمل على الكشف المبكر لإنذار روسيا وإنذار سوريا على حد سواء ضد هذه الاعتداءات الصهيونية المعادية والمتكررة على الأراضي العربية السورية.
وما هي آلية الإلزام التي تمتلكها النقاط العسكرية الروسية في مرتفعات الجولان على إسرائيل؟ إسرائيل التي لا تسأل عن كل المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية وتضرب الأراضي السورية من مرتفعات الجولان متى شاءت وكيفما أرادت.
تماما، يعني طالما أن العدو الصهيوني لا يسأل حتى عن أدنى قانون دولي أو عن أي قوانين دولية معينة، وبالتالي يعني إن هذه الأفعال يجب أن تعامل بنفس الطريقة. لا يوجد هناك سماحية ولا يوجد هناك استفسار بهذا الموضوع، فيجب أن تعمل القوات الروسية بكل جدية عندما ترى أن هناك اعتداء مباشرا من قبل القوات الإسرائيلية بين قوسين القوات الصهيونية ضد الأراضي السورية. لا يوجد هناك عملية ضوابط لهذا الموضوع، يعني العدو الصهيوني يمارس عملية الانفلات العالمي. ماذا يفعل في قطاع غزة؟ تدخلت معظم دول العالم، ودول العالم في هناك بشوارعها مظاهرات وتهتف وتطالب بضرورة يعني إيقاف الحرب على العرب الفلسطينيين في الأرض المحتلة. إن هذا العدو الصهيوني بالمناسبة، خليني هلأ أنا أتوسع قليلا أقول إن العدو الصهيوني الذي دمر مدينة القنيطرة، اسمعني قليلا، وقصف مدرسة داعي الابتدائية على رؤوس أطفالها عام 1967، وجنوده الذين بخروا بطون النساء الحوامل العربيات الفلسطينيات في القدس المحتلة عام 67، وقادته هم مجرمو دير ياسين وصبرة وشاتيلة وكفر قاسم وقانا وعين الحلو وبحر البقر. إن هذا العدو الصهيوني يجب أن يدان، يجب أن يحاكم ويحكم عليه بالموت. هذا العدو ليس له أي ضوابط، لا أخلاقي ولا دولي ولا قانوني، وبالتالي يجب أن نتعامل مع هذا العدو سواء من قبل سوريا الدولة السورية أو من قبل الدول الأخرى التي تناهض هذا الكيان الصهيوني أو تناهض كل مد إمبريالي موجود في هذا العالم.
في سؤال تقني تخصصي، النقطة الجديدة مجهزة بجميع وسائل المراقبة البصرية والتقنية اللازمة إلى آخره ومعدات حديثة، ولكن هل يسمح ذلك للمركز بالعمل بشكل مستقل؟
ما هي الأجهزة المتطورة والموجودة؟ أكيد هي متطورة جدا ولها أبعاد فنية وتقنية، وتستطيع أن تكتشف أي عدوان معين يبيت ضد سوريا. أنا كل ما آمله بالإمكانات المعنوية والفنية والنفسية أن يتم مجابهة هذا العدو الصهيوني الذي يعمل عمليا على تخريب روسيا من الداخل، يعمل على تخريب الاتحاد الروسي من الداخل. ولدينا نحن مع الاتحاد الروسي، سوريا والاتحاد الروسي، هناك أهداف مشتركة، هو مقاومة هذا الكيان الصهيوني الذي ليس له أي ضوابط أو أي قوانين، لا أخلاقية ولا اجتماعية ولا دولية.
يعني أعود وأسأل، مع وجود كل هذه التجهيزات والاستقلالية وغير ذلك، ماذا يمكن أن تفعل نقطة المراقبة هذه غير التوثيق والشجب والندب؟
لا هلا هذا الموضوع، الشجب سواء وصلت صواريخ ولا ما وصلت راح يصير في هناك شجب. يعني هذه النقطة أعتقد أنا سوف تعطي إنذارا مبكرا للصواريخ المضادة لهذه الصواريخ الموجودة في قواعدها، لا أعلم أين، أنا رجل متقاعد حاليا، لا أعلم أين كيف هي موزعة، لكن أعتقد أن نقطة المراقبة هذه لا يمكن أن تكون أن تركت أو زرعت على عواهنها، زرعت ووجدت باتصالات تقنية وفنية لكي تنذر القوات الروسية المسلحة بتوجيه الصواريخ المضادة لهذه الصواريخ، ونأمل أن يتم ذلك بكف الاعتداء عن سوريا. سوريا كما ذكرت منذ قليل يعني حاليا نستطيع أن نسميها جراحها دامي، ونأمل في القريب العاجل أن تعود سوريا موحدة الأرض وموحدة الشعب بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد رجب ديب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وإلى ملفنا الأخير، فقرة التقنية العسكرية التي نتحدث فيها عن آخر ما توصلت إليه العلوم العسكرية والتكنولوجيا في روسيا والعالم. الجنود الروس يتلقون أحدث البدلات الشبحية المموهة. تلقى أفراد الجيش الروسي الذين يقومون بأداء المهام القتالية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا دفعة أولى من أحدث البدلات الشبحية المموهة، وتطمس البدلة بشكل فعال الصورة الظلية للمقاتلين على شاشات أجهزة التصوير الحراري والأجهزة البصرية ليلا ونهارا على حد سواء. طبعا اكتسبت البدلة خصائص التمويه بفضل استخدام تكنولوجيات مبتكرة تجعل من الممكن القيام بمناورات عند الاندفاع والزحف والتحرك على البطن وعلى الأطراف الأربعة. البدلة الجديدة يمكن أن يرتديها أفراد المجموعات الذين يقومون بمسير طويل في المنطقة أو المناطق الوعرة، كما يمكن ارتداؤها للقتال في المدينة أيضا. يشار إلى أن وزن طقم البدلة 350 جراما فقط، ويمكن وضعه بسهولة في الحقيبة أو حقيبة الظهر عند الطي. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. تابعونا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae، واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك أرابيك، ولا تنسوا الاستماع إلى راديو سبوتنيك. كنت معكم أنا محمد جمعة.